وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الأرض والسماوات والصلاة والسلام على القائل إنما الأعمال بالنيات، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة العاشرة من برنامجكم استشارات الذي تعده وتنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة التي جعلنا عنوانها إنما الأعمال بالنيات، كما نرحب أيضا بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو التوعية الإسلامية في الحج، فأهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حياك الله شيخ يزيد، وحيا الله مشاهدينا ومشاهدات،
حياكم الله وبارك فيكم. أستأذنكم فضيلة الدكتور ومشاهدين الكرام في أن ننتقل للاستطلاع الأول معنا في هذه الحلقة، نشاهده ثم نعود.
استشارات
أنك تعمل الأعمال خالص الوجه الكريم لا رياء ولا سمعة.
إن الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى، نوى خيرا فهو خيرا ونوى شرا فهو شرا عليه.
ما هو نية الإنسان في عمله؟ هل هو عمل لوجه الله عز وجل أم لوجه لوجوه الناس بس فقط؟ وهذا يعني أكيد عند الله عز وجل هو أدرى فينا في هذا الموضوع.
الأعمال بالنيات يعني على مستوى فكرك وانطباعك عن الأشياء بيكون المردود نفسه، إذا مفهومك عن الأشياء إن هي إن شاء الله طيبة فالمردود إن شاء الله بيكون طيب.
إن الواحد جواه دايما يبقى نيته خير، تمام؟ لأن دايما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك النية تسبق العمل، النية تسبق العمل. نيتي خير لنفسي، نيتي خير لأهلي، نيتي خير لبلدي، تمام؟ نيتي خير مع ربنا سبحانه وتعالى في عبادتي.
المفهوم العمل بالنيات أنا حسب العمل، الشخص لما يقوم تقديم عمل حسب النية اللي موجودة لديه.
الأعمال بالنيات الحاجة اللي أنت نويتها للإنسان، النية. إن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات.
أخلص النية لوجه الله عز وجل في شتى الأمور، في شتى الأمور، سواء الأمور دنيوية أو غير دنيوية، لابد أن 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 تكون بمبدأ إخلاص الوجه الله عز وجل.
استشارات.
مرحبا بكم مجددا الاستشارات، ومرحبا بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور. بعد أن شاهدنا إجابات الإخوة الكرام المشاركين في الاستطلاع حول مفهوم إنما الأعمال بالنيات، نود أن نستفتح حديثنا بهذا المفهوم ونبسطه للناس بحيث يتبين معنى هذا الحديث الذي يقترن بجميع أعمال العباد.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا شيخ يزيد، لو سألنا الآن المشاهد الكريم وكذلك المشاهدة الكريمة، من أفضل الناس، من أفضل الخلق؟ تجد أنهم يقولون الأنبياء. طيب ثم بعدهم من؟ يقول الصحابة. من أفضل الصحابة؟ أبو بكر. ثم من؟ ثم عمر. ثم من؟ ثم عثمان. ثم من؟ ثم علي. طيب ثم من؟ العشرة المبشرون بالجنة. السؤال، لماذا فضل هؤلاء؟ ألأجل مزية في أجسادهم أو أجل مزية في أنسابهم أو أحسابهم؟ لا، إنما شيء وقر في قلوبهم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله وكذلك أبو عبد الرحمن السلمي: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بصوم، ولكن شيء وقر في القلب. فهذا الذي وقر في قلب أبي بكر رضي الله عنه هو الصدق والتصديق، والذي جاء بالصدق وهو رسولنا وصدق به وهو أبو بكر رضي الله عنه. فهذا الشيء الذي يؤثر، إذن هو النية. النية محلها القلب لكنها تؤثر، ربما يكون بيني وبينك من الكلام والتنسيق الشيء العظيم، لكن ربما يكون عندك من الإيمان والتقوى والإقبال على الله سبحانه وتعالى ما ليس عند من يتحدث. إذن القضية قضية بعيدة عن كل البعد عن البهرج، بعيدة كل البعد عن الكلام، بعيدة كل البعد عن التصرفات، إنما هي شيء وقر في القلب. وهذا الذي وقر في قلب الصحابة لم يقع في قلب الأنبياء. الأنبياء أنفسهم يتفاوتون، الله سبحانه وتعالى قال لا نفضل بين أحد منهم، لا إنما ذلك لا نفرق بين أحد منهم، إنما ذلك في حال الدنيا، وإلا فإن أولو العزم أفضلهم، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا يدلنا على شيء مهم وهو أمر عظيم، وهو أن نعلم ما معنى إنما الأعمال بالنيات. أولا يجب أن نعرف أن النية في كلام العلماء على قسمين، نية باللفظ العام ونية باللفظ الخاص. أما باللفظ العام فهو انبعاث القلب أو انبعاث النفس إلى ما يريد، فأنا حينما أخذ بيدي هذه فإنما أقصد أشرب هذا الكأس المليء الممتلئ، حينما أخذ القلم فإنني أريد أن أخذ القلم، لم أقصد أن أخذ غيره، فهذه يسميها النية العامة. النية الثانية وهي النية الخاصة، وهي التي يذكرها العارفون، وهو التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسألها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن النية هي قصد الطاعة، قصد العبادة. ولهذا فإن قوله إنما الأعمال بالنيات يعني إن أعمال المكلف وإن تصرفات المكلف وإن أقواله وأفعاله تختلف على حسب ما في قلبه. فمن قال لا إله إلا الله لأجل أن يصان عرضه ويصان جسده ولكن لم يقع في قلبه، فإن ذلك يحميه من الدنيا لكن ليس عنده في الآخرة عند الله بشيء. ولهذا فيجب حينما نتحدث عن أعمال القلوب فيجب أن يكون النية والإخلاص من أهم الأشياء. ولهذا ما هو الإخلاص؟ ما هو النية؟ الإخلاص كما قال القائل هو ترك رؤية الإخلاص. فمن رأى في إخلاص الإخلاص فقد احتاج الإخلاص إلى إخلاص. يعني أنك إذا قلت أنني أنا مخلص الإخلاص، إن كنت تريد الإخلاص من الشرك وهو دعاء غير الله فقد أصبت، وإن كنت تريد أنك مخلص حتى في أفعالك الباطنة التي لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فإنك ربما تثق في نفسك أكثر من اللازم، لأنك لا تدري لعل هناك هاجس من حظوظ الدنيا، لعل هناك هوى مستخف في قلبك. فلهذا فإن الإخلاص هو ترك رؤية الإخلاص، يعني أنك تشك في نفسك. ولهذا قال أبو العالية ماذا قال؟ قال أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما من أحد يقول إن إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل. فإن الإنسان إذا بدأ يخاف أنا مخلص أو لا فإن هذا يجعله يؤنب نفسه ويؤنب ضميره، يحاسب تصرفاته، يحاسب أفعاله، فهذا من الأهمية بمكان. فلا ينبغي للإنسان أن يفعل طاعة إلا أن يجعل ذلك قاصدا بها وجه الله.
قلت الدكتور من المعلوم أن العمل تعظمه النية وأحيانا تصغره النية.
صحيح.
ارتباط النية المباشر بأعمال العباد كلها. صحيح. وأثرها في صوابها وصحتها وقبولها.
أحسنت. يقول عبد الله بن مبارك كم من عمل عظيم تحقره النية وكم من عمل حقير تعظمه النية. إذن النية لها أثر كبير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ما بلغ مد الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح وقبل الهجرة، هؤلاء إيمانهم ليس كإيمان من جاء بعدهم. فلو أنفق أحدهم يعني خالد بن الوليد الذي أسلم في السنة السادسة لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد نفقة عبد الرحمن بن عوف حينما وقع الشجار بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. فهذا يدلنا على أن النية فضلها عظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله سبحانه وتعالى لخاتم الأنبياء، قد جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن الله اطلع على قلوب العباد فلم يرى قلبا أخشع له من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فلذا اختاره الله لختم نبوته. ثم اطلع على قلوب العباد فلم يرى وزراء خيرا له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا قدرهم فإنهم على الحق وعلى الهدي المستقيم. فهذا يدلك على أهمية الإخلاص. الإخلاص يا شيخ يزيد هو في الأعمال القلبية، لكن لا ينبغي ذلك أن يكون ذلك فيه نوع من التكلف. حينما أقول لك تريد أن تذهب معي إلى نصلي في مسجد فلان، تنتظر وتقول يلا جو هيا نذهب، تقول أقول لك لماذا؟ تقول لي لم أنوي قبل. هذه النية لا ينبغي أن يكون فيها تكلف، لأن المبالغة في هذا الأمر مدعاة إلى أن يوسوس. النية هي انبئاث القلب، مجرد أني أنا أحفز هذا الحافز لأن أخرج معك، هذا نوع من النية، لكن يجب أن تكون لله. هذه المراقبة مهمة جدا، كما قال الحسن البصري: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيبوا يوم العرض يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية.
استغلقكم فضلت الدكتور أن أذنت لي في الاستطلاع الثاني معنا في هذه الحلقة ثم نواصل.
استشارات.
النية الصادقة تطلع من الإنسان من قلبه، إذا كان صادق فالنية إن شاء الله تكون صادقة وأعماله صادقة صالحة كلها، فكلها تعتمد على نية الإنسان. والنية غير صادقة تظهر على الإنسان في تصرفاته وفي كلامه وفي أسلوبه مع حياته مع الناس.
النية الصادقة الإنسان يكون صادق في الأخلاص، ويكون صادق في الكلام، يكون صادق في أي طريقة يكون صادق فيها. والنية الصالحة يكون الإنسان صالح لأبويه، لأخوانه، لولديه، لكل حاجة.
النية الصادقة والنية صادقة. النية الصادقة هو أن تعمل عمل وتتقنه بإخلاص بنية، هذا هو النية الصادقة. طيب والنية الصالحة تنوي يعني عمل صالح وعمل خيري وزي كذا، حاجات من الأعمال الصالحة.
صادقة يعني نفر في مخلص، يعني ما في كذاب. صالح يعني في شغل لله فقط، مخلص.
النية الصادقة يعني انك تكون صادق مع ربك بعملك بأعمالك كل شيء. والنية الصالحة يعني نفسها تكون صادق مع، يعني تكون أعمالك صالحة.
النية الصادقة هي الصدق صدقة، يعني هذا اللي احنا نعرف انه الصدق صدقة. والنية الصالحة هو الصلاح بالإنسان في كل في دينه ودنياه. يعني
النية الصادقة انك تكون صادق مع نفسك، والنية الصالحة أن تكون تفعل هذه المعاني إلى إلى العمل. يعني
استشارات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا الاستشارات، وأهلا بضيفنا الكريم. أعود إليكم فضيلة الدكتور بعد أن شاهدنا إجابات الإخوة الكرام حول مفهوم النية الصالحة والصادقة. كما تحدثنا قبل الفاصل عن أثر النية في قبول الأعمال، المبالغة في النية غير محمودة، لكن أحيانا قد تصوب النية في داخل العمل فيصلح بها العمل كله فيكون عملا مقبولا، وقد انشأت النية على غير عمل صالح. كما نعلم بعض العلماء يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا يجعله له. صدق النية أثره حتى في تصويب الأعمال وقبولها.
النية إذا كانت صادقة، إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق عبده. ولهذا التفاضل إنما بما في القلوب، ولهذا قال من قال: إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. فلهذا كأن لو نظرت يا شيخ يزيد إلى عباد الصحابة لوجدت تميما الداري، ولا وجدت أبا ذر، ولا وجدت عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل. لكن أين إيمان هؤلاء؟ أين إيمان تميم ولا أي أو إيمان عبد الله بن عمرو أو إيمان أبي ذر أو إيمان الصحابة كلهم مع إيمان أبي بكر؟ إذن الشيء أعظم من أن يكون فقط أعمال جوارح، هي أعمال جوارح لكن لها أثر في أعمال القلوب. ولهذا جاء من جاء من الصحابة، من كان ربما يكون بعض أعماله أكثر من بعض أحد الصحابة، لكن ليس فضله كفضل الصحابة. إذن من الأهمية بمكان أن نعلم أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى من أهم الأشياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فالإنسان حينما يتزوج يا شيخ يزيد يريد ماذا؟ يريد أن يغض بصره، يريد أن يعف نفسه، يريد أن لا ينظر إلى الحرام، هذا له أجره. ولهذا حتى قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فهذا يدل على أن الإنسان إذا فعل المباح يقصد به إعانة على الطاعة، يقصد به استعانة على طاعة الله، فإن ذلك يوفقه الله سبحانه وتعالى ويأجره. حتى النوم، أنت الآن تحتاج تنام، أو أنا أحتاج أنام، أو المشاهد والمشاهد يحتاج أن يناموا لأجل أن يرتاحوا. لكن إذا أراد أن يناموا لأجل أن يتقوى على طاعة الله، يقومون الليل، يجعلون صلاة الفجر فيها نوع من القوة والنشاط، ويصلوا قبل الصلاة، هذا أجر. ولهذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: وإني لأحتسب لنوم قومتي كما أحتسب لقومتي. الأمر الآخر يا شيخ يزيد، فضل، انظر إلى فضل السلف، كانوا لا يحبون أن يمدحوا أو أن يشاروا. اليوم أصبح الإنسان، أصبحت بعض الوظائف مدعاة لأن الإنسان يتفاخر، إنسان يتبختر، إلا إنسان يفتخر. عبد الله مبارك أمير المؤمنين في الحديث حينما كان في سفر مع أصحابه، فقال أحدهم: أنا آتيك بالماء. قال: لا، أنا سوف أتي إلى الماء. فكان البئر مليئا بالزحام الناس، كل يريد أن يشرب. فدخل عبد الله بن المبارك يريد أن يشرب، فدفعه هذا من وجه، وهذا ضربه ركله بكوعي، وهذا دفعه حتى وصل إلى البئر فشرب، وبالتو استطاع أن يخرج. وإذا وهو يخرج وهو يمسح الماء من وجهه وهو يبتسم ويقول: نعمة الشربة هذه حينما لم يعرفك أحد. هذا مهم جدا. بعض الناس يا شيخ يزيد حينما يصلي الصلوات لله سبحانه وتعالى في الليل، تجد أنه ينتظر من الناس جزاء على ما فعل، وربما ينتظر من طلابه أن يبجلوه أو يعظموه، وربما إذا سلم عليهم طأطأ رأسه وكأنه يقول لهم: قبلوا رأسي، وكأنه إذا خرج من البيت ينتظر من الناس أن يقدم له أحذيته. كل هذا دلالة على عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنه جعل الدين، لأنه جعل العلم، لأنه جعل ما أنعم الله عليه من التقوى، جعلها يريد جزاءها، يريد فضلها، يريد عوضها. هذا كله دلالة على ماذا؟ دلالة على الإنسان فيه حسكة من هوى، فيه حسكة من ظلم، لأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى في هذا الرياء الخفي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. وقال في رواية: يصلي أحد فيحسن صلاته لما يرى من نظر فلان له. فهذا يدل على أهمية هذا الأمر، وأن الإنسان بحاجة إلى إعادة حساباته، إعادة أمره. والله إني أتعجب حينما أجد بعض الناس حينما يحج لله ويقول: فلان حج 100 حجة، فلان حج 70 حجة، وهو لا يستروح أكثر من أن يقال: فلان الحاج محمد، الحاج علي، الحاج عبد الوهاب، الحاج مصطفى. هو يحب هذا الأشياء، وهذا لا ينبغي، لأنه يحب أن يمدح بأمر لله طاعة. نعم، إذا جاء الثناء من غير انتظار الله فإن هذا من بشرى عاجل المؤمن، كما ثبت ذلك في الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح.
السلام عليكم دكتور. نود أن نختم بقضية تبسيط هذا الأمر وتنشئة الناشئة عليه، وحتى بعض الناس الذين يقعون فيما ينافيه، كيف لهم أن يعني يستحضروا هذه المعاني لتكون مصححة لما سبق ومحسنة أيضا لما يقدم
يا شيخ يزيد. البيت هو النبراس، هو المرتكز. إذا عودت الأم أبنائها وبناتها على أهمية ذلك، تأتي البنت الصغيرة إلى أمها في المدرسة تقول: زميلتي فعلت وكذا. تأتيها الأم إليها وتقول: بنيتي، أنت قلتي لها كذا؟ قالت: نعم. قالت: ما أردت إلى هذا، هل أنت تريدين لأجل أن تكونين تنالي حظوة من المدرسة والمعلمة، أم لأجل أن تأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى؟ هذا نوع من الدراسة يزرع في قلب الطفل والطفلة. كذلك أيضا إمام المسجد هو بحاجة إلى أن يبين للناس. بعض الناس يحب أن يأتي إلى المسجد مبكرا، لكنه لو يأتي متأخرا ويجد أن أحدا قد أخذ مكانه، تجد أنه يتضايق جدا، وكأن هذا المكان مكانه. وإذا ذهب تأخر عن الصلاة وأراد أن يصلي، تجد ما
ماذا يصنع؟ يأخذ بغترته مثلا فيلصقها حتى تصل إلى الصدر حتى لا يراه أحد. لماذا صنعت هذا؟ أحياء من الناس أم لأجل ألا يقال عنك أنك فلان تأخرت من الصلاة؟ هذا خلل، ابحث عن نفسك. نعم ربما يكون هذا فيه نوع من الحياة، وقد قال صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي من سيد قومك، ولكن هذا يجعل أن النفس بحاجة إلى عدم مراقبة المخلوق. ولهذا قال هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي: ذهبت والله ما أذكر أني ذهبت أطلب الحديث وأقول أبتغي به وجه الله. قال الإمام الذهبي: قلت وأنا وكذلك كان السلف يعملون الطاعات ويخافون أن لا تقبل. ولهذا قال من قال: تعلمنا العلم وما لنا فيه كثير نية ثم رزق الله النية بعد.
شكرا لكم دكتور عبد،
حياكم الله.
شكرا لكم أنتم يا أخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم استشارات. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.